الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله عن حديث عائشة رضي الله عنها المتضمن لبيان حكم التعرض للأموات، وهو الحديث رقم 475 من أحاديث عمدة من أحاديث بلوغ المرام بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. هذان حديثان الشارح رحمه الله جعل لهما رقما واحدا، هو الأصوب أن يجعل لهم رقمين، حديث عائشة وحديث أم سلمة. الحديث الأول والحديث الثاني بمعنى واحد بنفس اللفظ: كسر عظم الميت ككسره حيا، لكن في حديث أم سلمة زيادة: ككسره حيا في الإثم. هذه الزيادة من حيث الرواية ضعيفة، زيادة ابن ماجة نادها ضعيف جدا، والشارح رحمه الله تعالى أشار لذلك، قال: وزاد ابن ماجة من حديث أم سلمة في الإثم، ولفظ في الإثم ضعفه أحمد والنسائي، ولكنه تفسير من بعض الرواة. من حيث المعنى صحيح، ككسره حيا في الإثم، يعني في الإثم ليس في الدية أو غير ذلك، لكن من حيث الرواية فهو لا يصح. حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود، وكذلك رواه أحمد ورواه ابن ماجه وغير واحد. ابن حجر رحمه الله يقول: رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. هذه الكلمة تحتاج إلى توضيح. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: أصح الأحاديث المتواتر، متواتر الذي جاء عن جماعة كثير، مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا رواه أكثر من 100 من الصحابة، فيسميه العلماء متواتر. متواتر ما رواه جمع كثير، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. الخبر لما يأتيك من كل مكان، كل الناس يتكلمون عن هذا الخبر ومن مصادر متعددة، يسمى متواتر. التواتر هو التتابع، مثل تتابع المطر. فأصح الأحاديث وأقوى الأحاديث المتواتر. ثم بعد ذلك ما خرجه البخاري ومسلم. الحديث إذا اتفق عليه البخاري ومسلم فهو في أعلى درجات الصحة، وهذا ذكرناه من قبل، ليس كذلك؟ أيضا المرتبة الثالثة ما أخرجه البخاري، ما تفرد برواية البخاري في صحيح. المرتبة الرابعة ما تفرد بروايته مسلم. إلى هنا ذكرناه من قبل أن أصح الأحاديث ما اتفق عليه، ثم ما تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم. المرتبة الخامسة ما كان صحيحا على شرطهما، يعني هو ليس في البخاري ولا مسلم، ولكنه صحيح على شرط البخاري. المرتبة السادسة أو السابعة ما كان صحيحا على شرط البخاري. المرتبة التي بعدها ما كان صحيحا على شرط مسلم. المرتبة التي تليها ما كان صحيحا وليس على شرط. هذه درجات الحديث الصحيح. الذي نريد أن نقف عليه الآن، ما معنى قول العلماء على شرطهما، أو على شرط البخاري، أو على شرط مسلم؟ في الجملة فإن شرط البخاري ومسلم هو شرط الحديث الصحيح. من حيث الإجمال شرط البخاري ومسلم هو شرط الحديث الصحيح. فيقصد العلماء بقولهم شرط البخاري أو شرط مسلم، يقصدون أنه جاء على رسم الحديث الصحيح، يعني الحديث الذي رواه الثقات العدول في كل طبقة، ومتصل الإسناد ولم يكن شاذا ولا معللا. ولهم تفسير من حيث التفصيل لشرط البخاري ومسلم، يقولون عن الحديث هذا الحديث على شرط فلان أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، يقصدون الإسناد، أنهم نظروا إلى إسناد البخاري، إلى إسناد هذا الحديث أيا كان هذا الحديث، ينظروا إلى إسناده. ما معنى إسناد الحديث؟ السلسلة التي رويت بها. لما تجد الحديث يقول فيه أبو داود حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، نأتي إلى هذا الحديث مثلا، حديث عائشة يقول فيه أبو داود حدثنا القعنبي قال أخبرنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة. فإذا أراد العلماء أن يعرفوا أنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم، ينظرون إلى هذا الإسناد. فلا بد أن يتوفر في هذا الإسناد شروط. الشرط الأول أن يكون هؤلاء الرواة قد أخرج لهم مسلم في صحيح. نحن الآن نبحث عن شرط مسلم، ننظر إلى إسناد أبي داود، قال أبو داود حدثنا القعنبي قال أخبرنا عبد العزيز الدراوردي عن سعد بن سعيد عن عمرو عن عائشة. لا بد أن يكون جميع هؤلاء الرواة قد أخرج لهم مسلم في صحيح. لا ما يجب. احنا ننظر في ترجمة القعنبي، قال العلماء روى له البخاري ومسلم. إذا انتهينا من الأول، نظرنا في ترجمة عبد العزيز الدراوردي فإذا هو من رجال مسلم، نظرنا في ترجمة سعد بن سعيد الأنصاري فإذا هو من رجال مسلم، عمرة من رجال البخاري ومسلم، عائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها. إذن الشرط الأول توفر أن هؤلاء الرواة جميعا أخرج لهم مسلم في صحيح. الشرط الثاني ننظر هل روى لهم مسلم بنفس هذا السياق، ويسأل عن أبو بكر. ما معنى بنفس هذا السياق؟ يعني ننظر إلى كل راو وإلى شيخه، هل هذا السياق موجود في مسلم أم لا. نبدأ بالقعنبي، القعنبي يرويه عن الدراوردي، هذا السياق مش سياق الإسناد كامل، كل تلميذ مع شيخه. هل يوجد في صحيح مسلم رواية للقعنبي عن الدراوردي؟ ثم ننظر هل يوجد للدراوردي رواية في صحيح مسلم ولو في حديث آخر عن سعد بن سعيد؟ ثم إذا تأكدنا من ذلك ننتقل إلى الشرط الثاني. فهمتم هذا الشرط الثاني اللي هو التأكد من سياقة الإسناد؟ أي الله يشوف. يعني لو رأينا أن مسلم روى للقعنبي ومسلم روى لشيخه عبد العزيز الدراوردي، لكن لم يروي للقعنبي عن الدراوردي، هل يكون على شرطه؟ الجواب لا، ما يكون على شرطه، لا بد من نفس السياق. الشرط الثالث أن يكون الإسناد خاليا من العلة، يعني يكون الإسناد خاليا من العلل. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة نقول عن الحديث إنه على شرط، على شرط مسلم أو على شرط البخاري أو على شرط البخاري ومسلم. اتضح لكم؟ هذا الحديث إخواني لما طبقنا هذه الشروط الثلاثة رأينا أن الشرط الأول متوسط، الشرط الثاني غير متوسط. فالدراوردي ليس له رواية عن سعد بن سعيد في مسلم. الشرط الثالث غير متوفر أيضا. لماذا؟ لأن سعد بن سعيد وإن روى له مسلم إلا أنه متكلم في حفظه، يقول علماء في الحفظ، ففي حفظه كلام. ولهذا الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في المحرر لما ذكر هذا الحديث قال رواه أبو داود ورجاله رجال مسلم. هل هناك فرق بين قولنا ورجاله رجال مسلم وبين قولنا بإسناد على شرط مسلم؟ الجواب نعم، هناك فرق. الفرق ماذا؟ أن العبارة الأولى تضمن لك شرطا واحدا رجاله رجال مسلم، أن هؤلاء الرواة أقرب لهم مسلم. العبارة الثانية تحتاج إلى كم شرط؟ إلى ثلاثة. إذن نقول قول بعض أهل العلم أن هذا الحديث رجاله رجال مسلم أدق من قول الحافظ ها هنا إسناده على شرط على شرط. واضح إخواني؟ اتضح لكم ما معنى عبارة الحافظ بن حجر رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم؟ يعني لو جاءك عبارة أخرى إسناده على شرط البخاري نفس الشروط الثلاثة، إذا جاءك إسناده على شرط الشيخين على شرط فلان نفس الشروط تطبقها على هذا الإسناد. إذن الصحيح في هذا الحديث أن أبا داود رواه برجال رجاله رجال مسلم، وفي إسناده ضعف، من العلماء من ضعفه ومن العلماء من حكم عليه بالحسن، لكن هو ليس على شرط مسلم، إنما الحديث إسناده حسن وله شواهد وقد جاء مرفوعا وجاء موقوفا، وبعض العلماء يصححون أنه موقوف. ما معنى قولنا يصححون أنه موقوف؟ يعني يقولون هو هذا الحديث ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو من كلام عائشة، فالموقوف ما رواه الصحابي من قول أو فعل. وحتى إذا كان موقوفا فمعناه في حكم الرفع، معناه في حكم الرفع، وهذا الحديث قبله كثير من العلماء وحكموا بحسنه، كسر عظم الميت ككسره حيا. ما هي الشروط الثلاثة؟ أن تنظر أن يكون الرجال جميعا قد أخرج لهم صاحب الصحيح. الثاني نفس السياق، بنفس السياق أن يكون خالي من العيب، أن يكون خالي من العيب. طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بالحديث من حيث درجة الحديث. ذكرنا أن حديث أم سلمة إسناده ضعيف كما ذكر غير واحد منهم الشارح رحمه الله تعالى. الفوائد المستنبطة من الحديث، ذكر لنا الشارح رحمه الله تعالى جملة من الفوائد، نحن قلنا في الدرس الماضي أن سنقف عليها وسنقرأ بعض القرارات التي عليها المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء رحمه الله تعالى وحفظ الله الأحياء منهم. يقول الشارح ما جاء في الحديث، أما ما جاء في الحديث من حرمة كسر عظم الميت فقد قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الأصل أن بدن الإنسان محترم لا يباح بالإباحة إلا عند تطبيق قاعدة تعارض المصالح والمفاسد والمنافع والمضار، فإنه يباح لمن وقعت فيه الآكلة أن يقطع العضو المتآكل لسلامة الباقي. جسد الإنسان الأصل فيه الحرمة، فما يجوز أن يقطع منه شيء أو أن يؤخذ منه شيء إلا إذا ترجحت المصلحة، إذا ترجحت المصلحة في ذلك. لهذا يقول الأصل في بدن الإنسان أنه محترم لا يباح إلا عند تطبيق هذه القاعدة تعارض المصالح والمفاسد، فإنه يباح لمن وقعت فيه الآكلة أن يقطع العضو المتآكل لسلامة الباقي. مثل ما يقول بعض الأطباء مثلا لو قالوا للمرأة لابد أن تنزل الجنين، لماذا؟ قالوا عندنا احتمال أنه قد يخرج مشوه أو متضرر أو ستضررين أنت. طيب كم احتمالكم أنتم الأطباء كم احتمال؟ يقول يمكن 20% 30%. هذا ما يكفي، ما يكفي للاعتداء على جسد المسلم، لا يكفي. وهذا تجد بعض الأطباء يتساهلون فيه تساهلا كبيرا وغير ذلك، فلا يباح إلا للمرأة. لكن إذا أجمع الأطباء قالوا هذا فيه خطر على المرأة، وإذا لم يحصل التدخل الجراحي الآن تموت، وحصل منهم من أطباء ثقات معروفين، فحينئذ يجوز أن يتدخل لقطع بعض الأجزاء أو لفتح البطن أو نحو ذلك. ثم نقل الشارح رحمه الله عن شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فقال: لا يجوز، من فوائد الحديث أنه لا يجوز نبش القبور ولا يجوز مرور الطريق عليها، لأن هذا امتهان للأموات، ومعلوم أن لهم حرمة، وهم قد سبقوا إلى هذا الموضع وصاروا إليه، فالقبور منازلهم، فلا يحل نبشهم من قبورهم إلا لغرض صحيح، وهو ما كان من مصلحة الميت أو كف الأذى عنه ونحو ذلك. أما إذا كان لمصلحة غيره من الأحياء أو الأموات فلا يجوز. إذن اتخاذ مثلا، إذا رأت الحكومة أن تجعل جسر على أو تجعل المقبرة طريق، نقول له هذا ما يجوز، هذا اعتداء على الأموات، يغير الطريق، يوضع مكان آخر، لأن أماكن المقابر محترمة. واليوم هناك اتجاه من بعض الدول أنها تخرج المقابر من بين أوساط أحياء الناس، وهذا لا شك أنه يعني مخالف للسنة، لأن وجود المقابر في قريبة من الناس يجعلها أقرب إلى العظة والاعتبار وأخذ العظة والاعتبار. لكن اليوم الناس مع غفلة الدنيا يجب أن يتخلصوا من المقابر، يخرجونها خارج البلدان حتى ما يتذكروا شيء وحتى ما يشعروا بالذكر. ولهذا المقابر هي مكان للذكر وأخذ العظة والاعتبار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر. ولهذا سيأتي معنا أن من المخالفات تزيين المقابر ووضع الورود عليها والزهور، حتى يريدون ليدخل المقبرة ما يشعر إلا كأنه في حديقة، يعني ما يتذكر لها. ولهذا هذا هو طبع الكفار، الكفار يزينون المقابر، يبنون عليها ويضعون عليها إضاءة والقناديل وكذا، وأماكن للجلوس وأماكن للاستراحة، حتى ما يشعر بأي رهبة ولا خوف. لكن لو دخل مقبرة خالية خاوية فيها الغاف وفيها الأشجار هذه التي تخرج تنبت هكذا وفيها الظلمة، يتذكر، يحصل له من الذكرى ما ليس له. هذه من المخالفات. فالقبور محترمة، أصحابها الأموات لهم حق حفظه لهم الإسلام، فلا يجوز جعل المقابر طريقا لمرور الناس عليها، ولا يجوز الاعتداء على القبور بنبشها إلا لمصلحة، مصلحة شرعية. ومن احترام القبور وأهلها، قال الشارح: من احترام القبور وأهلها عدم المشي فيها بالنعال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يمشي بالنعال بين المقابر قال: يا صاحب السلتيتين ألقي سلتيتين، يعني يمشي بدون نعال، هذا من احترامهم. إلا إذا وجدت ضرورة كشمس حارقة أو أرض شائكة، فالضرورة لها أحكام والحاجة لها أحكام، لكن في غير ذلك يتأدب الإنسان بهذا الأدب. قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: يا صاحب السلتيتين ألقي سلتيتين. بعض العلماء حمل هذا على الوجوب وهم الظاهرية، والجمهور على أن هذا من الأدب. قالوا: لأنه جاء في الحديث: وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا. فيكون من السنة ومن المستحب أن الإنسان يمشي بين القبور بدون نعال. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: إكرام القبور عن وطئها بالنعال من محاسن الشريعة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجلوس على الجمر خير من الجلوس على القبر، يعني لا يجوز أن توطأ القبور بالأقدام ولا أن يجلس عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: أخبر أنه أن الجلوس على الجمر، لأن أجلس على جمر خير من أن أجلس على قبر، فهذا من الاعتداء على القبور. نعم، أهم شيء أنك إذا احتجت لهذا تفعل، إذا ما احتجت تحاول تذهب من الطرف. يقول: والحديث نص في تحريم كسر عظم الميت، لأنه شبهه بعظم الحي في الحرمة والاحترام وعدم التعرض له، لأنه معصوم في حياته وبعد مماته، فالموت لا يهدر كرامة المعصوم أبدا، بل كرامته باقية. وهذا يا إخوان فيه فضل المسلم، وأن المسلم معظم في حياته وبعد ما، يعني بمجرد ما يدخل الإنسان في الإسلام يكتسب حصانة عظيم لا يحل ماله ولا دمه ولا عرضه ولا الكلام في الأطفال، كلكم حرام، ماله ودمه وعرضه في الحياة وفي الممات، ويصبح له حقوق على الآخرين، إذا مرض له حق العيادة، إذا مات له حق الاتباع والتكفين والتجهيز، واجب على المسلم. إذا دفن في قبره واجب عليهم أن يصلوا عليه، إذا دفن واجب عليهم أن يحافظوا على قبره ولا يعتدوا عليه. هذه حصانة يحصلها بماذا؟ في الإسلام، هذا عظيم. لكن غير المسلم لا حرمة له. لما مات أبو طالب على الشرك وأبى أن يقول لا إله إلا الله، جاء علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، عمك الشيخ الضال قد مات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فواره، يعني احفر له حفرة وضعه. فذهب ودفن ورجع، قال: تفقت السرية، ما الحرم؟ ومع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصر عليه: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فالكافر لا حرمة له، يدفن. لهذا تجد عندهم اعتقادات كثيرة، منهم من يدفن ومنهم من يحرق، ويضعون الورود والزهور، كلها أشياء لا تنفع. لكن المسلم حتى بعد أن يدفن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سلوا له التثبيت واستغفروا لأخيكم. وحتى بعد ما تغادر المقبرة تدعو له وتتصدق عليه وتصلها الأعمال وتلتقي الأرواح، أرواح المؤمنين تلتقي في القبور ويتعارفون فيما بينهم ويسألون عن أصحاب الدنيا: ماذا فعل فلان وماذا فعل. إذا جاءهم الميت يسألون، يجتمعون إليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويفرحون به كما يفرح القاد أهل الدنيا بضيفهم. فيقومون عليه يسألونه: ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان، وفلانة ماذا فعلت، تزوجت تطلقت، حتى هذا الأشياء يسألون. ثم يقول قائلهم: دعوه حتى يرتاح. ومن أسلافهم من يقول: ماذا فعل فلان؟ فيقول: قد مات قبلي. فيقولون: ما مر عليه، ذهب به إلى أمه الحاوية. ما دام ما مر عليه معناه أنه أصبح من أهل النار، ذهب به إلى النار. فشوف كيف أن الإسلام ضمن للمسلم حقوقه كلها وأعطاها الطريق الصحيح. فهذه الحقوق العظيمة ينالها الإنسان بالإسلام، فاحمد الله على الإسلام واحمد الله على السنة، أن الله عز وجل من عليك بالإسلام ومن عليك بالسنة، فأنت تعيش مكرم ومعظم في الدنيا ويوم القيامة. ولو مات مسلم في أقصى الأرض وما صلى عليه أحد وأنت عرفت، يجب عليك تصلي عليه. شوف كيف تعظيم عظيم جدا للمسلم. قبل الإسلام ما يسوى شيء، لا قيمة له. ولما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويستقيم على الدين، يصبح يساوي كل شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا خير من أن يقتل أو يقتل رجل مسلم. شوف قيمة المسلم، يعني الكعبة هذه اللي معظمة في النفوس وشيء عظيم، وخرابها من علامات الساعة، هدمها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. نعم، الحديث هو هذا: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. قال ابن عمر: لأن تزول الكعبة حجرا حجرا خير من قتل امرئ مسلم. هذا قيمتك عند الله سبحانه وتعالى، وقيمتك في الإسلام. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإيمان. من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ذكر قرارات لهيئة كبار العلماء، منها القرار رقم 47 بتاريخ 96 و300 و1000 للهجرة، يعني قبل نحو 35 سنة. تكلم العلماء عن مسألة إجراء العمليات الجراحية الطبية على الميت المسلم من أجل مصالح الخدمات الطبية. يقول علماء: الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية، والتشريع لغرض التحقق من أمراض وبائية لنتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية، والتشريع للغرض العلمي تعلما وتعليما. إذن مسألة التعرض للميت المسلم بالتشريع ما حكمه في الشرع؟ له ثلاثة أقسام. قال العلماء: بالنسبة للقسمين الأول والثاني فإن المجلس يرى أن في إجزائهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية للمجتمع من الأمراض الوبائية، ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك. والمجلس يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا، مسلم أو كافر. إذن أجاز العلماء تشريح الجثة من أجل الدعوة الجنائية، يعني التحقق من قتل، طريقة القتل، وكذلك من التحقق من الأمراض الوبائية. قال العلماء: القسم الثالث وهو التشريح للغرض التعليمي، فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها، وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة، فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا، ثم ذكروا الحديث، ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته أي المسلم، وحيث إن الضرورة في ذلك منتفية بتيسر الحصول على جثث أموات غير معصومين، فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين، والحال ما ذكر والله الموفق. إذا في المسألة الثالثة التشريح العلمي، يحاول العلماء يكتفون بتشريح جثث غير معصومين، أي جثث الكفار، أما المسلم فله حرمة ما دام أنهم باستطاعتهم أن يشرحوا بعض هذه الجثث. هذا كله يذكر في قوله صلى الله عليه وسلم: كثر عظم الميت كثر عظم المسلم حيا ميتا ككثره حيا، كثر عظم الميت ككثره حيا. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى أيضا مسألة جواز نقل العضو، نقل أعضاء الميت أو نقل أعضاء الإنسان التعرض لها، هذا أيضا يدخل في مثل هذه المسائل. فقال نقلا عن العلماء أنهم أقروا بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه، مثل ما يفعلون أن يأخذون قطعة من الجسم يضعونها في مكان آخر للحاجة أو للضرورة في نفس جسد الإنسان، إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه، كما قرر العلماء بالأكثرية، يعني اختلفوا لكن أكثرهم قرروا جواز نقل عضو أو جزءه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه في من سيزرع فيه. إذن قرروا أيضا جواز أن يؤخذ من ميت مسلم، طبعا بعد إذنه وإذن أهله أو إذن الورثة، إلى ميت مسلم، إلى إنسان مسلم، لكن بشرط ماذا؟ أن تؤمن الفتنة في نزعه ويغلب على الظن نجاح زرعه، يعني الأطباء يقررون أن هذا العملية ستكون ناجحة بنسبة كبيرة. كذلك قرر العلماء جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك، وهذا أشهرها اليوم مسألة ماذا؟ نقل الكلى. أشهرها اليوم مسألة نقل الكلى إذا احتاج الإنسان، فهل للمسلم أن يتبرع؟ طبعا هذه المسألة لم يتفق عليها العلماء، من العلماء من يعارض، يعني هل لك أنت الأحق الحقية في أنك تتبرع بكلية
أو بشينك أم لا يجوز. بعض العلماء يقول لا، ما لك حق تفعل، لأن الله سبحانه وتعالى وهبك هذا الشيء ولم يأذن لك بالتبرع. ولهذا ينص بعض الفقهاء من المعاصرين اليوم أن هذا ما يجوز. حتى ذكر الشيخ الألباني رحمه الله يقول أن الله سبحانه وتعالى لما وضع لك كليتين لم يضعها عبثا، يعني الثانية ما هي احتياط، إنما لكل منهما وسيلة. ثم يقول ما يدريك فيما معنى كلامه أنك لو أخذت هذه فسدت الثانية. على كل من العلماء أيضا مثل ما سمعنا أن كثير من أهل العلم يقررون الجواز، خاصة أن في ذلك يعني إذا وجد من المسلمين من يضطر إلى مثل هذا الشيء. لكن مسألة المتاجرة اليوم هذه تحتاج إلى نظر آخر، أن يعني بعض الناس يتاجر الآن بنفسه، يبيع له كلية، يبيع له شيء من الأشياء هذه من أجل المال. لكن الكلام عن تبرع الإنسان الحي، وفي الحقيقة أن الذي عنده مرض الكلى وخاصة الغسيل المستمر يجد مشقة كبيرة جدا، وأنتم تعرفون هذا. فإذا زرع له كلية أخرى وتبرع له يخف عنها الضرر كثيرا. فالعلماء قرروا بالأكثرية جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك. وهذا من التقدم العلمي الذي وجد في هذه العصور بفضل الله سبحانه. الانتفاع بأعضاء الموتى أيضا من المسألة ناقشها العلماء، الانتفاع بأعضاء الموتى في قرار مجمع الفقه الإسلامي. نعم. قد ما تجد أحيان أو يصعب أن كل الناس تخرج إلى تلك البلاد الكافرة، قد يصعب. وأحيانا أظن أنهم يشترطون أنه يكون بنفس التطابق، تطابق يحتاج إلى التطابق. أحيانا يأتي الواحد يريد تبرع فيقول له أنت ما تتطابق مع المريض. ففي أشياء معينة هي اللي تحكم. أحيانا تحتاج أنه مثلا أخ يتبرع، الزوج يريد يتبرع لزوجته لكن يقول له أنت ما تسوى، أو يأتي الأب يريد يتبرع فيقول له لا ما تصلح. في المسألة من حيث الطب أظن أبو راشد يعرف هذا، يحتاج لتطابق أشياء معينة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم إخواني من الأمراض كلها. الشارح رحمه الله أيضا ذكر يعني هذا مما يمتاز به هذا الكتاب إخواني، توضيح الأحكام للشيخ البسام جزاه الله خير، نقل كثير من هذه القراءات، وهو من ضمن هؤلاء العلماء الذين شاركوا في مثل هذه القرارات والكلام فيها، فجزاه الله خير ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. فيمتاز شرحه بهذا، وحقيقة مزايا شرحه كثيرة. ذكر أيضا من المسائل، المسألة الأخيرة بشأن بنوك الدم، لأن المسائل مسألة نقل الأعضاء وغيرها متكررة، لكن هنا قال قرار مجمع الفقه وغيره. آخر مسألة ذكرها مسألة تتعلق بشأن بنوك الدم. يقول في الدورة الثالثة ذكر، يقول قرار هيئة كبار العلماء، اطلع المجلس على ما جاء في كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى سماحة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء إلى آخره، وقرر العلماء بالأكثرية أنه يجوز أن يتبرع الإنسان من دمه بما لا يضره عند الحاجة إلى ذلك لإسعاف من يحتاجه من المسلمين، ويجوز إنشاء بنك إسلامي لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم وحفظ ذلك لإسعاف من يحتاج إليه من المسلمين، على ألا يأخذ البنك مقابلا ماليا من المرضى أو أولياء أمورهم عوضا عما يسعفهم به من الدماء، وألا يتخذ ذلك وسيلة تجارية للكسب بما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين، والله الموفق. تبرع بالدم، لأن أيضا الدم يؤخذ من المسلم، إذا ما يكون مسألة تجارية. يعني بعض الناس يتبرع بالدم لكن يريد ماذا؟ يريد مقابل، هذا من بيع الدم، وبيع الدم لا يجوز. بل قال بعض مشايخنا يقولون التبرع بالدم يكون من الصدقة الجارية، لأنك تنقذ مسلم فيعيش ويعمل أعمال، فهذا يدخل في باب إن شاء الله الصدقات الجارية. وقد الأطباء أيضا ينصون أنه أحيانا من مصلحة الإنسان يتبرع به، يكون التبرع بالدم أنفع له وأحسن وأفضل. فهذه من المسائل التي أدرجها الشارع رحمه الله تعالى تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. ذكر الشارح بعد ذلك حديثا يتعلق بصفة الدفن وصفة القبر، فقال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. حديث سعد حديث صحيح خرجه مسلم، حديث جابر كذلك، لكن الزيادة لا تصح، الزيادة ضعيف اللي فيها ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، والشارح رحمه الله ذكر هذا، قال: حديث جابر مرسل. حديث جابر رواه البيهقي وغيره من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، جعفر بن محمد الباقر عن أبيه عن جابر. والرواه عن جعفر اختلف، منهم من رواه عن جعفر عن أبيه عن جابر، ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، ومنهم من رواه عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقطوا من جاب، يعني الرواية من رواية التابعي عن الرسول سيكون هذا مرسل، لهذا قال حديث جابر مرسل، يعني الصحيح فيه أنه مرسل بغير ذكر جابر، وهذا الذي صححه العلماء. لكن يكفينا حديث سعد: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صفة الدفن. أولا القبر إما أن يكون لحد وإما أن يكون شق. الشق أن يحفر في وسط القبر مكان يوضع فيه الميت ثم يغلق. اللحد يكون في الطرف في الجزء الأيمن أو الأيسر بحسب القبلة، يحفر ثم يوضع الميت فيه. والذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو اللحد، واللحد أفضل من الشق كما قال عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. منهم من قال لحد لنا يعني معشر المسلمين، والشق لغيره يعني لأهل الكتاب وغيرهم. فاللحد أفضل، فإذا وجدت مقبرة فيها لحد وأخرى فيها شق فأنت تقدم لميتك ماذا؟ اللحد، فاللحد هو الأفضل ويجوز الشق. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ألحدوا لي لحدا، يعني ادفنوني في اللحد لا تفعلوا شق. وهذا يا إخواني يختلف باختلاف الأرض، أحيانا في بعض الأماكن الأرض فيها ما تتحمل اللحد، إذا عملت لحدا يسقط، يضطر الناس إلى الشق بحسب الأماكن. وانصبوا علي اللبن، اللبن ما هو؟ الطين المضروب، المضروب بالماء، يعني يكون يعني مثل ما يفعل الناس فيهم يضعونه كحاجز، أو أنها الطين المجدف كيف يضعونها عليه، يغلقون الفتحة بدل ما تغلق بالخشب تغلق بماذا؟ باللبن، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارح: إذا بلغ بحفر القبر العمق المناسب، القبر يحفر إلى عمق معين يعني لا ينزل كثيرا ولا يكون قريبا من الأرض، اليوم الناس يحفرونه بمقدار قامة يعني تقريبا متر ونصف، ويحفظ بحيث أنه يعني يمنع الرائحة ويمنع نبش الكلاب له، ويحفظ الميت عن نبش السباع، فإنه يستحب أن يحفظ للميت بالجانب القبلي من القبر ما يسع بدنه، وهذا هو اللحد. ثم ذكر الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا. وحكى الوزير اتفاق الأئمة الأربعة على أن السنة اللحد وأن الشق ليس بسنة، وأجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان مع كراهة الشق عند أحمد بلا عذر. الوزير هذا هو الوزير ابن هبيرة، يقول حكى الوزير اتفاق الأئمة الأربعة، الوزير بن هبيرة الحنبلي رحمة الله عليه. هذا أنا أنصح بمراجعة ترجمته، ففيها عبر. كان رجلا فقيرا لكنه طالب علم، طلب العلم واجتهد وكان يحب العلم وكان على السنة، والله عز وجل من عليه ترقى حتى أصبح وزير للملك، وفي وزارته نشر العلم وكان يقرأ على الناس. صور وزير يدخل عنده الناس ويقرأ البخاري ومسلم على الناس، وألف كتاب اسمه مختصر الصحاح، جمع فيه بين البخاري ومسلم وشرح، وهو من أروع الكتب، ينقل فيها اتفاق الأئمة الأربعة وكلام العلماء وكذا والفقه على الحديث، في طبع الآن في 10 مجلات تقريبا. فشأنه عجيب، وكان ينقلون عنه أنه رحمه الله كان متواضعا وكان لطيفا وكان يعني شأنه عجب. ففي قصص عبرة. والشيخ عبد الله الكمالي له محاضرة بعنوان الوزير العالم قديما، فممكن تراجع. فالوزير رحمه الله من العلماء الذين ينقلون اتفاق العلماء الأربعة، الأئمة الأربعة، كتابه من مظنة نقل اتفاق العلماء، فهو يعتني بنقل اتفاق الأئمة الأربعة. يقول الشارح: ثم يوضع فيه الميت على شقه الأيمن، الميت يوضع في القبر على الشق الأيمن مستقبل القبلة، وأن يدنى من حائط اللحد لئلا ينكب على وجهه، يدنى من حائط يوضع له يسند من خلفه بتراب أو مدر أو نحو ذلك. يعني حتى هذه المسائل العلماء يذكرونها بفضل الله تعالى. العلم نور، يعني ما يحتاج الوقوف على المقبرة وكل واحد يتكلم، اللي في اللاحد يكون يعرفون ماذا يصنعون، والباقي يسكتون ويتأملون هذا الموقف. ثم ينصب اللبن على اللحد نصبا، ويتعاهد خلال اللبن بالمدر أو الحجارة ليتحمل ما وضع عليه من طين، ثم يطين فوق اللبن وخلاله، توضع القطعة الأولى الثانية الثالثة، الحواف تغلق بماذا؟ باللبن، يعني بالطين المخلوط بالماء حتى ما يدخل التراب. ثم يهال عليه التراب بمساح ونحوها إسراعا بتكميل الدفن. واستحب أهل العلم لمشيع الميت أن يحثوا عليه قبضات من تراب ليكون شارك في فرض الكفاية في دفنه. هذا سيأتي معنا في حديث فيه نظر. قوله: وانصبوا علي اللبن، لأنه لو أسند اللبن على اللحد مسطحا لسقط في اللحد. ثم يرفع القبر على مستوى، انصبوه كأنه يعني يوضع نصبا هكذا بحيث يغلق الأعلى ويكون منصوب واقف، اللحد فتحة هنا تدرج إدراج ويكون منصوب، هذه الفتحة من داخل اللحد أول اللبن وآخرها مركع على الجدار فيكون هو في الداخل. ثم يرفع القبر عن مستوى الأرض قدر شبر. ذكرنا أن الرواية برفعه قدر شبر فيها ضعف، فيرفع عن الأرض بالقدر الذي يحتاج إليه، شبر أقل أكثر، المهم أنه يعرف، يعرف الناظر أن هذا الذي أمامه ماذا؟ قبر. أن يعرف الناظر أن هذا الذي أمامه قبر، لا يرفع بالقدر الذي يكون فيه مرتفع بارز ولا يخفض بحيث أنه يعني يكون غير واضح. وفي العادة أن التراب الذي يخرج من اللحد يكفي لرفع القبر، التراب الذي يخرج من اللحد يكفي لرفع القبر من أجل أن يعرف فيزار. طيب، فإذا قال لك قائل: جاء في الحديث خير القبور الدوارث، ومعنى الدوارث يعني التي لا تعرف، فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين أن هذه الأحاديث فيها أن القبر يرفع؟ صاحب الجامعة الإسلامية، هناك حديث يقول خير القبور الدوارث، يعني التي لا تعرف، ما يعرفك أحد، وهذا يقول لك ترفعه بمقدار الشيء. هو خير القبور، خير القبور. حسن يقول: المعنى خير القبور الدوارث، يعني اللي ما يعرف صح. هذا يعني كلام جميل أيضا. ها، إذا نقول ماذا؟ لا، أنا ما قلت إنه صحيح. أنا ما قلت هذا حديث خير القبور الدوارث، لا أصل له، يعني حديث غير صحيح. ذكر الشيخ الألباني في تحذير الساجد، فيكون ما يعمل به. إذن السنة رفع القبر، لأن في رفع القبر مصالح. المصلحة الأولى أن يعرف أنه قبر فلا يوضع. المصلحة الثانية من رآه يدعو له، يدعو له يقول هذا ميت. المصلحة الرابعة الثالثة أن يبنى عليه، ما يأتي واحد يحفر المقبرة يبني بيته عليه. فهناك مصالح مرة. ثم قبر النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أشرف القبور رفع بهذا المقدار وحتى يغرق فيبنى. الفقهاء استحبوا أيضا أن يوضع عليه الحصى الحصباء وأن يرش بالماء، المقصد منه تثبيته، تثبيت هذا التراب حتى يبقى. يعني رش الماء المقصد منه أن يثبت التراب، ما له علاقة بالميت، علاقته بتثبيت القبر. كذلك من السنة أن يوضع عليه علامة حتى يعرف أن هذا قبر فلان، توضع عليه حجرة، توضع عليه شيء يدل على أن هذا قبر فلان، حتى أنت تعرف قبر صاحبك إذا جئت إليه مرة أخرى أو كذا تقف عنده وتدعو له، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بقبر عثمان بن مضعون. يقول الشارح في الفائدة الثامنة: اتفق العلماء على تحريم إسراج المقابر واتخاذ المساجد عليها. ما يجوز بناء المساجد على القبور أو بناء القبر في المسجد، هذا من الأشياء المحرمة. القبر والمسجد ما يجتمعان في الإسلام، يكون مقبرة يكون مسجد، فما يجوز إدخال القبر إلى المسجد ولا إدخال المساجد إلى المقابر، ولا يجوز إسراج القبور. النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولهذا ذكرنا لكم أن المقابر تبقى على هيئتها بدون إسراج، بدون إصلاح، بدون كذا، يدخل الميت ويبقى حتى الآتي إلى القبور يدعو لهم ويأخذ العظة والعبرة. مثل ما ذكرنا أن طريقة الكفار في زراعتها والبناء على القبور وتحسينها وتدميرها، هذا لأنهم ما عندهم آخرة ويرهبون من الموت ويرهبون ما بعد ذلك. لكن قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فإن قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام قبره في المسجد، كيف تقولون ما يجتمع قبر ولا مسجد؟ فالجواب عن ذلك أن يقال: النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد هذا صحيح ثابت، جاء في الصحيحين وفي غيرهما، وجاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى الذين يتخذون القبور أنبياء مساجد قبل أن يموت بخمس ليال. الأمر الثاني أن دخول قبره عليه الصلاة والسلام في المسجد لم يكن بأمره ولم يقع بإذن الصحابة، وإنما وقع في خلافة الوليد بن عبد الملك في آخر زمن الصحابة وفي أوائل زمن يعني في زمن التابعين، وأنكره كثير من العلماء. الأمر الثالث أن قبره غير واضح، فقبره داخل الحجرة، قبره عليه الصلاة والسلام داخل الحجرة، داخل حجرة عائشة وقبر صاحبه، لهذا ما يرى، فما يرى. كل هذه الأمور، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تجعل قبري عيدا. فاستجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فقبره محاط، لهذا أنت ما ترى القبر، أنت ترى الحجرة والقبور من الداخل. وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لقبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الدول لما تذهب إليها، لما تمر من بعيد على المقابر وأنت من بعيد كأن المقبرة الشعبية صغيرة، لأن كل قبر مبني عليه، كل قبر مبني عليه بناية ضخمة كبيرة، وهذا فيه مفاسد عظيمة سيأتي إن شاء الله معنا ذكرها في الأحاديث في الحديث التالي في الدرس القادم إن شاء الله. نختم هذا المجلس بطرفة ذكرها المحدثون، يقول أن بعض المحدثين قرأ هذا الحديث فصحف فيه، جاء إلى هذا الحديث فقال: ألحدوا لحدا وصبوا علي اللبن صبا. فأوصى، قالوا أوصى أنه يعني لما يدفن أو يموت الميت يصفق. فمر عليهم رجل وعالمهم يقول: صبوا عليه اللبن. فإذا بالقلال اللبن موجودة عند القبر، فدفن الميت ما خذوا يصبون. يقول لهم رجل: ما لكم؟ قالوا: فلان قال أن قرأ في الحديث صبوا علي اللبن، ينصبوا علي اللبن. قال قرأ صبوا علي اللبن، فأخذ يصبون، قال لكن قال لا تكثروا، يبغى يشرب الرجال بقية اللبن. فهذه من التصحيفات التي يذكرها أن بعض المحدثين قرأ فصح وما انتبه. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.